بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، نستكمل السيرة النبوية بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يكن في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بني منبر يخطب الناس عليه، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس وهو مستند إلى جذع نخلة عند مصلاه في الحائط القبلي. فلما اتخذ له عليه السلام المنبر كما سيأتي يعني بيانه، وعدل إليه ليخطب عليه، فلما جاوز ذلك الجذع خار صرخ وبكى وحن حنين النوق العشار لما كان يسمع من خطب الرسول صلى الله عليه وسلم عنده. فرجع إليه النبي صلى الله عليه وسلم فاحتضنه حتى سكن كما يسكن المولود الذي يسكت عندما تضمه أمه إليه. هذه طبعا آية عظيمة جدا، الناس تقول معجزة، هذه آية عظيمة جدا للنبي صلى الله عليه وسلم. الجزع يحن إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويحن إلى خطبه ويبكي، ونحن أولى بالحنين والله. فالنبي صلى الله عليه وسلم رجع واحتضنه حتى سكن، سبحان الله، كما يسكن المولود عندما تضمه أمه إليها وإلى صدرها، سبحان الله سبحان الله. نعم، وهذا حديث صحيح رواه البخاري وغيره، ويعني رواه البخاري وغيره عن سهل بن سعد الساعدي وجابر بن عبد الله وعن عبد الله بن عمر وعن عبد الله بن عباس وعن أنس بن مالك وأم سلمة رضي الله عنهم أجمعين. وما أحسن ما قال الحسن البصري رحمه الله بعدما روى هذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال الحسن: يا معشر المسلمين، الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا إليه، أوليس الرجال الذين يرجون لقاءه أحق أن يشتاقوا إليه؟ بلى والله، بلى والله، نحن نشتاق إلى النبي صلى الله عليه وسلم شوقا عظيما جدا. ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم المساجد في العالم بعد المسجد الحرام، وتشد الرحال إليه. قال الإمام أحمد رحمه الله بسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: اختلف رجلان، رجل من بني خدرة التي هي قبيلة أبي سعيد، ورجل من بني عمرو بن عوف في المسجد الذي أسس على التقوى. فقال الخدري: هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال العمري: هو مسجد قباء. فأتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك، فقال: هو هذا المسجد، يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: هو هذا المسجد، لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: في ذلك خير كثير، يعني مسجد قباء فيه خير كثير. ورواه الترمذي بسنده أيضا، وقال حسن صحيح. وأيضا عن أبي سعيد في رواية أخرى في النسائي والترمذي وغيره قال: تمارى رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى، وذكر نحو ما تقدم. طيب، في صحيح مسلم من حديث حميد الخراط عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عبد الرحمن ابن أبي سعيد: كيف سمعت أباك في المسجد الذي أسس على التقوى؟ قال: قال أبي، يعني أبو سعيد الخدري: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن المسجد الذي أسس على التقوى، فأخذ كفا من حصباء فضرب به الأرض ثم قال: هو مسجدكم هذا. نص صحيح في الإمام مسلم وغيره أن المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: اختلف رجلان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد الذي أسس على التقوى، فقال أحدهما: هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الآخر: هو مسجد قباء. فأتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألاه فقال هو مسجدي هذا. وهذا يعني كل الأحاديث وردت من طرق متعددة تشهد بأنه مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا قول عمر وعبد الله بن عمر وزيد بن ثابت وسعيد بن المسيب رضي الله عنهم أجمعين واختيار ابن جرير الطبري. وقال آخرون وهو الراجح جدا لا منافاة بين أن تكون الآية في مسجد قباء وبين هذه الأحاديث، لأن إذا كان مسجد قباء أسس على التقوى من أول يوم فمسجد النبي صلى الله عليه وسلم أولى بهذه الصفة، لأن هذا أحد المساجد الثلاثة التي تشد الرحال إليها كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجدي هذا والمسجد الحرام ومسجد بيت المقدس. وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد وذكرها. وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وفي مسند أحمد بإسناد حسن زيادة حسنة وهي قوله فإن ذلك أفضل. وفي الصحيحين من حديث يحيى القطان عن أبي هريرة رضي الله عنه بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي. وهذا الحديث يرد على تخاريف الصوفية، فإن الصوفية حرفوا هذا الحديث وقالوا ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة، وكأنهم يريدون بذلك جواز أن يكون القبر في المسجد، ولكن هذا تحريف لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهو لم يكن يعلم أين قبره لم يكن يعلم أين قبره صلى الله عليه وسلم، وإنما قال ما بين بيتي ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي. وحديث الحديث الواردة في فضائل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا كثيرة جدا. نعم. وقد ذهب الإمام مالك رحمه الله وأصحابه إلى أن مسجد المدينة أفضل من المسجد الحرام، لأن ذلك بناه إبراهيم عليه السلام وهذا بناه محمد صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم عليه السلام. وقد ذهب الجمهور إلى خلاف ذلك وقرروا أن المسجد الحرام أفضل لأنه في بلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، وحرمه إبراهيم عليه السلام، ومحمد خاتم المرسلين، فاجتمع فيه من الصفات ما ليس في غيره، وهذا هو الراجح. ودائما نقول ويكفي أن الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، بينما الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة، فواضح أن المسجد الحرام أفضل من المسجد النبوي. وهل مكة أفضل من المدينة؟ مكة أفضل من المدينة إلا البقعة التي فيها رسول الله يعني أو جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبني لرسول الله صلى الله عليه وسلم حول مسجده الشريف حجر لتكون مساكن له ولأهله حجرات، وكانت مساكن قصيرة البناء قريبة الفناء. قال الحسن بن أبي الحسن البصري وكان غلاما مع أمه خيرة مولاة أم سلمة لقد كنت أنال أطول سقف في حجر النبي صلى الله عليه وسلم بيدي. قلت إلا أنه قد كان الحسن البصري شكلا ضخما طوالا رحمه الله. هذا كلام ابن كثير رحمه الله. فمساكن النبي صلى الله عليه وسلم كانت عادية جدا وفقيرة، يعني مبنية من جريد عليه طين من جريد عليه طين سبحان الله، بعضها من حجارة مرضومة حجارة مرضومة يعني حجارة فوق بعضها البعض يعني مسقوطة بعضها فوق بعض، فالرضام من الجبل دون الهضاب، فمن حجارة مرضومة فوق بعضها فوق بعض، لا محارة ولا دهان ولا ورق حائط ولا كل الزخرفة والبهرجة والفشخرة وغيره من التي هي موجودة الآن في بيوت الكثيرين. وكانت سقوفها كلها من جريد، سبحان الله. وكانت حجر النبي صلى الله عليه وسلم مربوطة بخشب من عرعر. وفي تاريخ البخاري أن بابه عليه السلام كان يقرع بالأظافير بالأظفار، فدل على أنه لم يكن لأبوابه حلق، يعني الأبواب التي لها حلق الناس تدق بالحلق، فإذا ما في حلق يدقون بأيديه، فكان يقرع بالأظافير. وأضيفت الحجر كلها بعد موت أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد، يعني في الأول كل حجرة فيها زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعد موتهن جميعا أضيفت الحجر إلى المسجد في عهد الوليد ابن عبد الملك. نعم. طيب، قال ابن جرير رحمه الله: ولما رجع عبد الله بن أريقط الديلي الذي كان هاديا في الطريق يقود الدواب والطريق لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر رضي الله عنه في هجرتهما إلى مكة، في رجوع عبد الله بن أريقط بعث معه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر زيد بن حارثة مولى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا رافع وهما مولايا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتوا بأهاليهم من مكة، وبعث معهم لأن رافع والليث وعبد الله بن أريقط، وبعث معهم بحملين و500 درهم ليشتروا بها إبلا من قديد. فذهبوا فجاءوا ببنتي النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة وأم كلثوم وزوجتيه سودة وعائشة، ولم يكن قد دخل على عائشة وإنما دخل على سودة، وعائشة وأمها معها أم رومان، ومعهم أهل النبي صلى الله عليه وسلم وآل أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عن الجميع، والكل جاء في صحبة عبد الله بن أبي بكر. نعم. فتقدموا فنزلوا بالسنح في طرف المدينة، ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعائشة في شوال بعد 8 أشهر، وحديث دخول النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة في البخاري. طيب، في قدومهم قدمت معهم أسماء بنت أبي بكر، وكانت امرأة الزبير بن العوام رضي الله عنهما، وكانت حاملة متم لعبد الله بن الزبير وسيولد وهو يعتبر صحابي طبعا. نعم. طيب، قال البخاري رحمه الله يتحدث عن الهجرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال، يعني أصابتهما حمى المدينة، مدينة كان فيها حمى مخصوص تصيب من دخلها. قالت: فدخلت عليهما فقلت: يا أبه كيف تجدك؟ ويا بلال كيف تجدك؟ قالت: وكان أبو بكر إذا أخذته الحمى، يعني إذا اشتدت عليه الحمى سخن جسده، يقول: كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله. وكان بلال إذا أقلع عنه الحمى يرفع وقيرته، أي صوته، ويقول: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، مشتاق إلى مكة، وهل أردن يوما مياه مجنة، وهل يبدون لي شامة وطفيل. فهو هنا بلال بيشتاق إلى الوادي، وادي مكة، حوله الإذخر والجليل، والجليل نبت ضعيف قصير لا يطول، وهل يعني أعود مرة أخرى إلى مياه مجنة وهي في مكة، ويبدون لي جبل شامها وطفيل. قالت عائشة رضي الله عنها: فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، وصححها، وبارك لنا في صائها ومدها، وانقل حماها فاجعلها بالجحفة. هذا حديث رواه البخاري ورواه أيضا الإمام مسلم رحمه الله. فيه اشتياق أبي بكر وبلال رضي الله عنهما إلى مكة، وطبعا كل من هاجر من مكة اشتاق إليها، مكة أحب أرض الله إلى الله، والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان يشتاق إلى مكة. ولكن لما قال أبو بكر وبلال ما قال، ونقلت عائشة رضي الله عنها ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هنا دعا النبي صلى الله عليه وسلم دعاء عظيما جدا: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. وقد استجاب الله لدعائه، فصار هو والذين معه وجميع الناس يحبون المدينة مثل حبهم لمكة أو أشد. وهذا هو الغالب على المسلمين، أنهم يحبون المدينة أفضل من حبهم مكة، استجابة لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وصححها، يعني اجعل الصحة في المدينة فلا تجعل فيها المرض هذا الحمى، وبارك لنا في صاعها. الصاع هو المكيال الذي هو 4 مدود، يعني 4 مرات ملء الكفين. بالغ يعني بارك في صاعها ومدها، يعني الآن بارك في مكيالها وميزانها. وفعلا بركة عجيبة جدا. وانت جرب اشتري شيء من المدينة واشتري شيء من غيرها، ستجد هذا أكثر من هذا، أمر عجيب لا ندري كيف. الكيلو كده، كيلو الشيء في المدينة فيه بركة. بارك الله في صاعها ومدها. وانقل حماها، يعني أزل الحمى منها فاجعلها بالجحفة. والجحفة مكان خرب بعيد على بعد 64 كيلو من مكة، من ناحية الشام، فانقل هذه الحمى إليها، هذه منطقة خربة. فهذا دعاء عظيم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو متفق عليه رواه البخاري ومسلم، سبحان الله. وفي رواية البخاري أيضا عن عائشة رضي الله عنها ذكر هذا الحديث، وزاد بعد شعر بلال ثم يقول: اللهم لعن عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف كما أخرجونا إلى أرض الوباء. يعني أن بلال رضي الله عنه بعدما كان يقول الشعر والذي يبين فيه شوقه إلى مكة وأرضها، كان بلال رضي الله عنه يقول: اللهم لعن عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة أخاه وأمية بن خلف كما أخرجونا إلى أرض الوباء. سبب أنهم أخرجونا إلى أرض الوباء، وهذا طبعا حب عظيم لمكة وكره عظيم للمدينة، إن فيها الحمى والوباء، وفيها لعن المعين الذي يسمح الشرع بلعنه، وإلا فإن الراجح عدم لعن المعين إلا من ثبت لعنه من كلام الله أو من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء ملعونون وسيقتلون في موقعة بدر. وهنا أيضا نجد بلالا رضي الله عنه سمى المدينة أرض الوباء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. إذن سنجد القلوب تتغير من كره المدينة لأنها أرض الوباء من ناحية المهاجرين، يعني إلى حب المدينة والتعلق بها. اللهم بارك لنا في صاعها وفي مدها، وصححها لنا، اجعلها أرض صحة، وانقل حماها إلى الجحفة. قالت عائشة رضي الله عنها: وقدمنا المدينة وهي أوبأ أرض الله، مليئة بالوباء الحمى الرهيبة. وسبحان الله، يعني الوباء هذا كل من دخل المدينة يعني الأغلب أنه يصاب به والعياذ بالله. فالحمد لله أن النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة رضي الله عنها: وهي أوبأ أرض الله، وكان بطحان يجري نجلا، يعني يجري سيلا، كأن الموت يعني الماء يجري قليلا جدا، سبحان الله. وقالت عائشة رضي الله عنها: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة قدمها وهي أوبأ أرض الله من الحمى، فأصاب أصحابه منها بلاء وسقم، كثير جدا أصيبوا بالبلاء الحمى والسقم، وصرف الله ذلك عن نبيه صلى الله عليه وسلم. يعني معناها أن أغلب الصحابة، معظم الصحابة أصيبوا بالحمى. قالت: فكان أبو بكر وعمر بن فهيرة وبلال مولاي أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين في بيت واحد، فأصابتهم الحمى، فدخلت عليهم، يعني دخلت عائشة رضي الله عنها عليهم أدعوهم، وذلك قبل أن يضرب علينا الحجاب، وبهم ما لا يعلمه إلا الله من شدة الوعك، من شدة التألم بسبب الحمى، فدنوت من أبي بكر فقلت كيف تجدك يا أبا؟ فقال كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. قالت فقلت والله ما يدري أبي ما يقول، أبي الآن يتكلم كلاما الحمى سببت أنه لا يدري به. قالت ثم دنوت إلى عامر بن فهيرة فقلت كيف تجدك يا عامر؟ قال لقد وجدت الموت قبل ذوقه، إن الجبان حتفه من فوقه، كل امرئ مجاهد بطوقه كالثور يحمي جلده بروقه. اللي أنا شايف الموت يعني دقت الموت قبل ما أموت، والجبان حتفه من فوقه، يأتيه الموت، الجبان الذي لا يموت في المعارك يأتيه الموت. تمام. قالت فقلت والله ما يدري ما يقول. قالت وكان بلال إذا أدركته الحمى اضطجع بفناء البيت، ثم رفع عقيرته فقال ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بفخ وحولي إزهر وجليل، نبات الإزهر المشهور في مكة والنبات الجميل، وهل أردن يوما مياه مجنة وهل يبدون لي شامة وطفيل. قالت عائشة فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت إنهم لا يهذون يعني يخرفون بسبب الحمى وما يعقلون من شدة الحمى، فقال اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة أو أشد، وبارك لنا في مدها وصائها، وانقل وباءها إلى مهيعة، ومهيعة هي الجحفة. ف يعني سبحان الله، وهذا أيضا بركة من بركات النبي صلى الله عليه وسلم، إذ دعا واستجيب لدعائه سبحان الله. وكان وباء المدينة معروفا كما قالت عائشة رضي الله عنها، قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهي أوبأ أرض الله، وكان وباؤها معروفا. وكان وعلى العموم يعني في التاريخ الوباء كان معروفا في الجاهلية، وكان الإنسان إذا أشرف على الوادي الذي هو فيه وباء يقال له نهق كما ينهق الحمار، فإذا فعل ذلك لم يضره وباء ذلك الوادي، وطبعا أكيد من الخرافات. ولذا قال الشاعر حين أشرف على المدينة لعمري لئن عبرت من خيفة الردى نهق الحمار إنني لجزوه. والله لو أنا عملت زي ما ينهق الحمار إذن أنا جزوع وأخاف من الموت، لن أنهق كما ينهق الحمار. وروى البخاري من حديث موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت كأن امرأة سوداء ثائرة الرأس خرجت من المدينة حتى قامت بمهيعة. رأى امرأة سوداء ثائرة الرأس منكوشة الشعر خرجت من المدينة حتى قامت بمهيعة وهي الجحفة، فأولتها يعني فسرت هذه الرؤية أن وباء المدينة نقل إلى مهيعة وهي الجحفة. هذا لفظ البخاري، وهو حديث طبعا صحيح، ورواه أصحاب السنن كذلك. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهي وبيئة، فذكر الحديث في روايات كثيرة جدا، فأصاب أصحابه بها بلاء وسقم حتى أجهدهم ذلك، وصرف الله ذلك عن نبيه صلى الله عليه وسلم. وثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة يعني مكة عام عمرة القضاء، فقال المشركون إنه يقدم عليكم وفد قد وهنهم حمى يثرب، لا يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد دعا في أول الهجرة وصرف الله الحمى. المهم فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أمر الصحابة أن يرملوا يعني أن يسرعوا في الطواف وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعه أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم، وكان ممكن يقولوا أن السبع أشواط يرملوا فيها لكنه اكتفى بالأربعة الأولى. وهذه في عمرة القضاء وكانت في سنة 7 في ذي القعدة. نعم، لكن هل النبي صلى الله عليه وسلم دعا في سنة 7؟ لا، لم، إنه هو دعا في الأول، وقد يكون دعا مرة أخرى وأن الوباء رفع وبقي بعض آثار منه، لكن الحمد لله استجاب الله لدعاء نبيه صلى الله عليه وسلم وذهبت عنهم تلك الحمى وذهب عنهم ذلك المرض، وكان بعضهم أثناء المرض يصلي وهم قعود، فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم وهم يصلون كذلك، فقال لهم: اعلموا أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. فتجشم المسلمون القيام على ما بهم من الضعف والسقم التماس الفضل رضوان الله تبارك وتعالى عليه. ثم نتكلم في إنجاز عظيم تاريخي لم يسبق له مثيل في التاريخ كله، ولم يلحق به مثيل في التاريخ كله، وهو مسألة المؤاخاة بين الأنصار والمهاجرين. هو النبي صلى الله عليه وسلم واجه مشاكل في المدينة، منها مشكلة أن المهاجرين ليس لهم بيوت ولا أعمال ولا وسيلة دخل، وهنا كل النبي صلى الله عليه وسلم يؤاخي بينهم. أقول لك هذا شيء في التاريخ لم يحدث من قبل أبدا، عجيب عجيب، فعل عجيب جدا. ولذا قال ابن كثير رحمه الله: فصل في عقده عليه السلام الألفة بين المهاجرين والأنصار بالكتاب الذي أمر به فكتب بينهم، والمؤاخاة، عجيب المؤاخاة التي أمرهم بها وقررهم عليها، وأيضا موادعته اليهود الذين كانوا بالمدينة. هو عنده كذا مشكلة: مشكلة المهاجرين، مشكلة المشركين، مشكلة اليهود، ولازم يحل مشكلة اليهود. ففي البداية عمل معهم عقود موادعة، يعني تحالف، هدنة، أو لا هدنة تكون في المعركين، تحالف، معاهدة، وكان بها من أحياء اليهود ثلاثة: بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. وكان نزولهم بالحجاز قبل الأنصار أيام نصر، أيام بخت نصر قديما، حين دوخ بلاد المقدس. أن بخت نصر هو المرة الأولى دخل فيها بيت المقدس وقتل من قتل، ثم عبأ اليهود جميعا ونقلهم أخلى منهم بيت المقدس. فمنهم من فر من هناك وجاء إلى الحجاز، وهذا ذكره الطبري. وقال: ولما كان سيل العرم وتفرقت شذر مذر، نزل الأوس والخزرج المدينة عند اليهود فحالفوهم، وصاروا يتشبهون بهم لما يرون لهم عليهم من الفضل في العلم المأثور عن الأنبياء. اليهود طبعا يتحكمون إلى التوراة، ولكن من الله سبحانه على هؤلاء الذين كانوا مشركين بالهدى والإسلام، وخذل اليهود لحسدهم وبغيهم واستكبارهم عن اتباع الحق. طيب، الذي حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم حالف بين المهاجرين والأنصار، آخى بينهم في دار أنس بن مالك رضي الله عنه، ورواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن جماعة بسند عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داري، نص. وقال الإمام أحمد بسنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده اللي هو عبد الله بن عمرو بن العاص، أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابا بين المهاجرين والأنصار أن يعقلوا معاقلهم، يعني أن يشتركوا في دفع الديات، وأن يفدوا عانيهم، يعني أن يفكوا أسيرهم بالمعروف، والإصلاح بين المسلمين، وهذا عهد جديد عظيم جدا. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل بطن عقولة، يعني على كل فرع من قبيلة الديات، العقول، نعم. وكتب كتابا بين المهاجرين والأنصار، ووادع فيه اليهود وعاهدهم وأقرهم على دينهم وأموالهم، واشترط عليهم وشرط لهم: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من محمد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم، أنهم أمة واحدة من دون الناس، المهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم، يعني الدية يشتركون فيها فيما بينهم، وهم يفدون عانيهم، يعني أسيرهم بالمعروف والقسط، وبنو عوف هم الأنصار على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف، عانيها أسيرها، والقسط بين المؤمنين. ثم ذكر كل بطن من بطون الأنصار وأهل كل دار، منهم بني سعيد وبني جشم وبني النجار وبني عمرو بن عوف وبني النبيت، إلى أن قال: وإن المؤمنين لا يتركون مفرحا، منين يجب عليهم مفرحا أو مفرحا. يعني المفرح هو المثقل بالدين الكثير العيال، فيسموه مفرح قيمنا، يعني بأن ربنا يزيل عنه. لا يتركون مفرحا يعني مدينة مثقلا بالديون بينهم أن يعطوه بالمعروف فداء وعقل. ولا يحالف مؤمن مولى مؤمن دونه، وإن المؤمنين المتقين على من بغى منهم، يعني يد واحدة على من بغى منهم أو ابتغى دسيسة ظلم أو إثم أو عدوان أو فساد بين المؤمنين، وإن أيديهم عليه جميعا، يعني كلهم يد واحدة متحدين ضده ولو كان ولد أحدهم. ولا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر، ولا ينصر كافر ولا ينصر كافر على مؤمن. لا يجوز نصرة الكفار على المؤمنين، وإن ذمة الله واحدة يجير عليهم أدناهم، وإن المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس، وإنه من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة غير مظلومين ولا متناصر عليهم. اليهود لا نظلمهم ونأخذ حقهم، وإن سلم المؤمنين واحدة، السلام بين المؤمنين أمة واحدة، لا يسالم مؤمن دون مؤمن، لا يسالم أو لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلا على سواء وعدل بينهم، وإن كل غازية غزت معنا يعقب بعضها بعضا. والمؤمنون مثلا قبيلة غزت معنا أفرادها الذين يعقبهم يغزون معنا، وإن المؤمنين يبيئوا بعضهم بعضا بما نال دماءهم، يبيئوا يعني يتعاون بعضهم مع بعض، يعني أو يتساوون مع بعضهم. طيب وإن المؤمنين يبيئوا يعني يساوي بعضهم بعضا بما نال دماءهم في سبيل الله، وإن المؤمنين المتقين على أحسن هدى وأقومه، وإنه لا يجير مشرك مالا لقريش ولا نفسا. ما يجي واحد مشرك يتعامل مع قريش ويأخذ منها مال ولا يحول دونه على مؤمن، أن مال قريش هذه حقنا. وإنه من اغتبط مؤمنا قتلا عن بينة، لو واحد قتل مؤمن فإنه قود به قصاص إلى أن يرضى ولي المقتول، وإن المؤمنين عليه كافة ولا يحل لهم إلا قيام عليه. طالما واحد قتل مؤمنا كل المؤمنين ضده لغاية ما يأخذ القصاص أو يعفو ولي القتيل. وإنه لا يحل لمؤمن أقر بما في هذه الصحيفة وآمن بالله واليوم الآخر أن ينصر محدثا، إنسان محدث ارتكب أي جريمة لا يجوز إيواء ولا نصرته ولا يؤويه. وإنه من نصره أو آواه فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة، ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل، لا فريضة ولا سنة. وإنكم مهما اختلفتم فيه من شيء فإن مرده إلى الله عز وجل وإلى محمد صلى الله عليه وسلم. وإن اليهود يتفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين، اليهود في تحالف بيننا وبين المؤمنين، وإن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم مواليهم وأنفسهم، إلا من ظلم وأثم فإنه لا يوثق إلا نفسه، يعني لا يضر إلا نفسه، لا يوبق ويهلك إلا نفسه. وإن اليهود بني النجار وبني الحارس وبني ساعدة وبني جشم وبني الأوس وبني جشم وبني الأوس وبني ثعلبة وجفنة وبني الشطمة مثل ما ليهود بني عوف، وإن بطانة يهود كأنفسهم، وإنه لا يخرج منهم أحد إلا بإذن محمد صلى الله عليه وسلم، ولا ينحجر على ثأر جرح، لا ينحجر على ثأر جرح. لما تحجر جرحه يعني لما ينفجر الجرح، فهنا لابد من الصبر حتى يبرأ الجرح ثم بعد ذلك القصاص أو الدية. وإنه من فتك فبنفسه إلا من ظلم، وإن الله على أثر هذا رقيب، وإن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم، وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة، وإن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم، وإنه لم يأثم امرئ وحليفه بحليفه، ولا بد من نصر المظلوم، وإن يثرب حرام حرمها أهل هذه الصحيفة، وإن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم، وإنه لا تجار حرمة إلا بإذن أهلها، وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار أي خلافات أو أي نزاع يخاف فساده فإن مرده إلى الله وإلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الله على من اتقى ما في هذه الصحيفة وأبره، وإنه لا تجار قريش ولا من والاها أبدا، لا تجار قريش، قريش مجرمة وأخذت أموال المسلمين، فكيف يعني تجار؟ لا يجوز أبدا أن تجار بحال من الأحوال. فهذه كانت بمثابة الدستور العظيم الذي يحكم المدينة بمجرد وصول النبي صلى الله عليه وسلم، فدستور عظيم جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم ضبط فيه الأمور ضبطا عظيما جدا صلوات الله وسلامه عليه، وضمن أو يعني ألزم الجميع بالنصرة والتحالف والتحاكم إليه صلى الله عليه وسلم. وقال وإن بينهم النصر على من دهم يثرب، يعني أي هجوم على يثرب لابد من المناصرة بين كل أهل المدينة بما فيهم اليهود، وإذا دعوا إلى صلح يصالحونه ويلبسونه فإنهم يصالحونه، وإنهم إذا دعوا إلى مثل ذلك فإن لهم على المؤمنين إلا من حارب في الدين على كل أناس حصتهم من جانبهم الذي قبلهم، فإن كل إذا حصل حرب فكل أناس عليهم حصة، وإنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم أو آثم، هذا الاتفاقية ليست تحمي أي ظالم ولا آثم، وإنه من خرج آمن ومن قعد آمن بالمدينة إلا من ظلم أو أثم، وإن الله جار لمن بر واتقى. هذه معاهدة عظيمة، دستور عظيم وضعه النبي صلى الله عليه وسلم، نفصله إن شاء الله في المرة القادمة. بارك الله فيكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، نستكمل السيرة النبوية بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يكن في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بني منبر يخطب الناس عليه، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس وهو مستند إلى جذع نخلة عند مصلاه في الحائط القبلي، فلما اتخذ له عليه السلام المنبر كما سيأتي يعني بيانه، وعدل إليه ليخطب عليه، فلما جاوز ذلك الجزع خار صرخ وبكى وحن حنين النوق العشار لما كان يسمع من خطب الرسول صلى الله عليه وسلم عنده، فرجع إليه النبي صلى الله عليه وسلم فاحتضنه حتى سكن كما يسكن المولود الذي يسكت عندما تضمه أمه إليه. هذه طبعا آية عظيمة جدا، الناس تقول معجزة، هذه آية عظيمة جدا للنبي صلى الله عليه وسلم، الجزع يحن إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويحن إلى خطبه ويبكي، ونحن أولى بالحنين والله. فالنبي صلى الله عليه وسلم رجع واحتضنه حتى سكن، سبحان الله، كما يسكن المولود عندما تضمه أمه إليها وإلى صدرها، سبحان الله سبحان الله. نعم، وهذا حديث صحيح رواه البخاري وغيره، ويعني رواه البخاري وغيره عن سهل بن سعد الساعدي وجابر بن عبد الله وعن عبد الله بن عمر وعن عبد الله بن عباس وعن أنس بن مالك وأم سلمة رضي الله عنهم أجمعين. وما أحسن ما قال الحسن البصري رحمه الله بعدما روى هذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال الحسن: يا معشر المسلمين، الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا إليه، أوليس الرجال الذين يرجون لقاءه أحق أن يشتاقوا إليه؟ بلى والله نحن نشتاق إلى النبي صلى الله عليه وسلم شوقا عظيما جدا. ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم وأعظم المساجد في العالم بعد المسجد الحرام، وتشد الرحال إليه. قال الإمام أحمد رحمه الله بسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: اختلف رجلان، رجل من بني خدرة التي هي قبيلة أبي سعيد، ورجل من بني عمرو بن عوف في المسجد الذي أسس على التقوى، فقال الخدري: هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال العمري: هو مسجد قباء. فأتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألاه عن ذلك، فقال: هو هذا المسجد، يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: هو هذا المسجد لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: في ذلك خير كثير، يعني مسجد قباء فيه خير كثير. ورواه الترمذي بسنده أيضا، وقال حسن صحيح. وأيضا عن أبي سعيد في رواية أخرى في النسائي والترمذي وغيره قال: تمارى رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى، وذكر نحو ما تقدم. طيب، في صحيح مسلم من حديث حميد الخراط عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عبد الرحمن ابن أبي سعيد: كيف سمعت أباك في المسجد الذي أسس على التقوى؟ قال: قال أبي، يعني أبو سعيد الخدري: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن المسجد الذي أسس على التقوى، فأخذ كفا من حصباء فضرب به الأرض ثم قال: هو مسجدكم هذا. نص صحيح في الإمام مسلم وغيره أن المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: اختلف رجلان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد الذي أسس على التقوى، فقال أحدهما: هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر: هو مسجد قباء. فأتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألاه، فقال: هو مسجدي هذا. وهذا يعني كل الأحاديث وردت من طرق متعددة تشهد بأنه مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا قول عمر وعبد الله بن عمر وزيد بن ثابت وسعيد بن المسيب رضي الله عنهم أجمعين، واختيار ابن جرير الطبري. وقال آخرون، وهو الراجح جدا: لا منافاة بين أن تكون الآية في مسجد قباء وبين هذه الأحاديث، لأن إذا كان مسجد قباء أسس على التقوى من أول يوم فمسجد النبي صلى الله عليه وسلم أولى بهذه الصفة، لأن هذا أحد المساجد الثلاثة التي تشد الرحال إليها، كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، والمسجد الحرام، ومسجد بيت المقدس. وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وذكرها. وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وفي مسند أحمد بإسناد حسن زيادة حسنة، وهي قوله: فإن ذلك أفضل. وفي الصحيحين من حديث يحيى القطان عن أبي هريرة رضي الله عنه بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي. وهذا الحديث يرد على تخاريف الصوفية، فإن الصوفية حرفوا هذا الحديث وقالوا: ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة، وكأنهم يريدون بذلك جواز أن يكون القبر في المسجد، ولكن هذا تحريف لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهو لم يكن يعلم أين قبره، لم يكن يعلم أين قبره صلى الله عليه وسلم، وإنما قال: ما بين بيتي، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي. وحديث الأحاديث الواردة في فضائل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، كثيرة جدا. نعم. وقد ذهب الإمام مالك رحمه الله وأصحابه إلى أن مسجد المدينة أفضل من المسجد الحرام، لأن ذلك بناه إبراهيم عليه السلام، وهذا بناه محمد صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم عليه السلام. وقد ذهب الجمهور إلى خلاف ذلك وقرروا أن المسجد الحرام أفضل، لأنه في بلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، وحرمه إبراهيم عليه السلام، ومحمد خاتم المرسلين، فاجتمع فيه من الصفات ما ليس في غيره، وهذا هو الراجح. ودايما نقول ويكفي أن الصلاة في المسجد الحرام ب100,000 صلاة، بينما الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ب1,000 صلاة، فواضح أن المسجد الحرام أفضل من المسجد النبوي. وهل مكة أفضل من المدينة؟ مكة أفضل من المدينة إلا البقعة التي فيها رسول الله، يعني أو جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبني لرسول الله صلى الله عليه وسلم حول مسجده الشريف حجر لتكون مساكن له ولأهله، حجرات، وكانت مساكن قصيرة البناء قريبة الفناء. قال الحسن بن أبي الحسن البصري: وكان غلاما مع أمه خيرة مولاة أم سلمة، لقد كنت أنال أطول سقف في حجر النبي صلى الله عليه وسلم بيدي. قلت: إلا أنه قد كان الحسن البصري شكلا ضخما طوالا رحمه الله. هذا كلام ابن كثير رحمه الله. فمساكن النبي صلى الله عليه وسلم كانت عادية جدا، وفقير يعني، مبنية من جريد عليه طين، من جريد عليه طين، سبحان الله، بعضها من حجارة مرضومة، حجارة مرضومة يعني حجارة فوق بعضها البعض، يعني مصفوفة بعضها فوق بعض، فالرضام من الجبل دون الهضاب، فمن حجارة مرضومة فوق بعضها فوق بعض، لا محارة ولا دهان ولا ورق حائط ولا كل الزخرفة والبهرجة والفشخرة وغيره من التي هي موجودة الآن في بيوت الكثيرين. وكانت سقوفها كلها من جريد، سبحان الله. وكانت حجر النبي صلى الله عليه وسلم مربوطة بخشب من عرعر. وفي تاريخ البخاري أن بابه عليه السلام كان يقرع بالأظافير، بالأظفار، فدل على أنه لم يكن لأبوابه حلق، لأن الأبواب التي لها حلق الناس تدق بالحلق، فإذا ما في حلق يدقون بأيديه، فكان يقرع بالأظافير. وأضيفت الحجر كلها بعد موت أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد، يعني في الأول كل حجرة فيها زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعد موتهن جميعا أضيفت الحجر إلى المسجد في عهد الوليد ابن عبد الملك. نعم. طيب، قال ابن جرير رحمه الله: ولما رجع عبد الله بن أريقط الديلي الذي كان هاديا في الطريق يقود الدواب والطريق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعه أبو بكر رضي الله عنه في هجرتهما إلى مكة، في رجوع عبد الله بن أريقط بعث معه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر زيد بن حارثة مولى النبي صلى الله عليه وسلم، وأبا رافع، وهما مولايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليأتوا بأهاليهم من مكة، وبعث معهم لأن رافع والليث وعبد الله بن أريقط، وبعث معهم بحملين و500 درهم ليشتروا بها إبلا من قديد. فذهبوا فجاءوا ببنتي النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة وأم كلثوم، وزوجتيه سودة وعائشة، ولم يكن قد دخل على عائشة وإنما دخل على سودة، وعائشة وأمها معها أم رومان، ومعهم أهل النبي صلى الله عليه وسلم وآل أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عن الجميع، والكل جاء في صحبة عبد الله بن أبي بكر. نعم. فتقدموا فنزلوا بالسنح في طرف المدينة، ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعائشة في شوال بعد 8 أشهر، وحديث دخول النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة في البخاري. طيب، في قدومهم قدمت معهم أسماء بنت أبي بكر، وكانت امرأة الزبير بن العوام رضي الله عنهما، وكانت حاملة متم لعبد الله بن الزبير وسيولد، وهو يعتبر صحابي طبعا. نعم. طيب، قال البخاري رحمه الله يتحدث عن الهجرة، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال، يعني أصابتهما حمى المدينة، مدينة كان فيها حمى مخصوص تصيب من دخلها. قالت: فدخلت عليهما فقلت: يا أبا كيف تجدك؟ ويا بلال كيف تجدك؟ قالت: وكان أبو بكر إذا أخذته الحمى، يعني إذا اشتدت عليه الحمى سخن جسده، يقول: كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله. وكان بلال إذا أقلع عنه الحمى يرفع وقيرته، أي صوته، ويقول: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، مشتاق إلى مكة، وهل أردن يوما مياه مجنة، وهل يبدون لي شامة وطفيل. فهو هنا بلال بيشتاق إلى الوادي، وادي مكة، حوله الإذخر والجليل، والجليل نبت ضعيف قصير لا يطول، وهل يعني أعود مرة أخرى إلى مياه مجنة وهي في مكة، ويبدون لي جبل شامها وطفيل. قالت عائشة رضي الله عنها: فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، وصححها، وبارك لنا في صائها ومدها، وانقل حماها فاجعلها بالجحفة. هذا حديث رواه البخاري، ورواه أيضا الإمام مسلم رحمه الله. فيه اشتياق أبي بكر وبلال رضي الله عنهما إلى مكة، وطبعا كل من هاجر من مكة اشتاق إليها، مكة أحب أرض الله إلى الله، والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان يشتاق إلى مكة. ولكن لما قال أبو بكر وبلال ما قال، ونقلت عائشة رضي الله عنها ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هنا دعا النبي صلى الله عليه وسلم دعاء عظيما جدا: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. وقد استجاب الله لدعائه، فصار هو والذين معه وجميع الناس يحبون المدينة مثل حبهم لمكة أو أشد. وهذا هو الغالب على المسلمين، أنهم يحبون المدينة أفضل من حبهم مكة، استجابة لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وصححها، يعني اجعل الصحة في المدينة، فلا تجعل فيها المرض هذا الحمى. وبارك لنا في صاعها، الصاع والمكيال الذي هو 4 مدود، يعني 4 مرات ملء الكفين، بالغ يعني بارك في صاعها ومدها، يعني الآن بارك في مكيالها وميزانها. وفعلا بركة عجيبة جدا، وانت جرب اشتري شيء من المدينة واشتري شيء من غيرها، ستجد هذا أكثر من هذا، أمر عجيب لا ندري كيف، الكيلو كذا كيلو الشيء في المدينة فيه بركة. بارك الله في صاعها ومدها، وانقل حماها، يعني أزل الحمى منها فاجعلها بالجحفة. والجحفة مكان خرب بعيد على بعد 64 كيلو من مكة، من ناحية الشام، فانقل هذه الحمى إليها، هذه منطقة خربة. فهذا دعاء عظيم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو متفق عليه، رواه البخاري ومسلم، سبحان الله. وفي رواية البخاري أيضا عن عائشة رضي الله عنها ذكر هذا الحديث، وزاد بعد شعر بلال ثم يقول: اللهم لعن عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف كما أخرجونا إلى أرض الوباء. يعني أن بلال رضي الله عنه بعد ما كان يقول الشعر والذي يبين فيه شوقه إلى مكة وأرضها، كان بلال رضي الله عنه يقول: اللهم لعن عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة أخاه وأمية بن خلف كما أخرجونا إلى أرض الوباء، بسبب أنهم أخرجونا إلى أرض الوباء. وهذا طبعا حب عظيم لمكة وكره عظيم للمدينة إن فيها الحمى والوباء، وفيها لعن المعين الذي يسمح الشرع بلعنه، وإلا فإن الراجح عدم لعن المعين إلا من ثبت لعنه من كلام الله أو من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء ملعونون وسيقتلون في موقعة بدر. وهنا أيضا نجد بلالا رضي الله عنه سمى المدينة أرض الوباء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. إذن سنجد القلوب تتغير من كره المدينة لأنها أرض الوباء من ناحية المهاجرين يعني، إلى حب المدينة والتعلق بها. اللهم بارك لنا في صاعها وفي مدها وصححها لنا، اجعلها أرض صحة، وانقل حمها إلى الجحفة. قالت عائشة رضي الله عنها: وقدمنا المدينة وهي أوبأ أرض الله، مليئة بالوباء الحمى الرهيبة. وسبحان الله يعني الوباء هذا كل من دخل المدينة يعني الأغلب أنه يصاب به والعياذ بالله. فالحمد لله أن النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة رضي الله عنها: وهي أوبأ أرض الله، وكان بطحان يجري نجلا، يعني يجري سيلا كأن الموت يعني الماء يجري قليلا جدا، سبحان الله. وقالت عائشة رضي الله عنها: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة قدمها وهي أوبأ أرض الله من الحمى، فأصاب أصحابه منها بلاء وسقم، كثير جدا أصيبوا بالبلاء الحمى والسقم، وصرف الله ذلك عن نبيه صلى الله عليه وسلم، يعني معناها أن أغلب الصحابة معظم الصحابة أصيبوا بالحمى. قالت: فكان أبو بكر وعامر بن فهيرة وبلال مولاي أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين في بيت واحد فأصابتهم الحمى، فدخلت عليهم، يعني دخلت عائشة رضي الله عنها عليهم أدعوهم، وذلك قبل أن يضرب علينا الحجاب، وبهم ما لا يعلمه إلا الله من شدة الوعك، من شدة التألم بسبب الحمى، فدنوت من أبي بكر فقلت: كيف تجدك يا أبا؟ فقال: كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. قالت: فقلت: والله ما يدري أبي ما يقول، أبي الآن يتكلم كلاما الحمى سببت أنه لا يدري به. قالت: ثم دنوت إلى عامر بن فهيرة فقلت: كيف تجدك يا عامر؟ قال: لقد وجدت الموت قبل ذوقه، إن الجبان حتفه من فوقه، كل امرئ مجاهد بطوقه كالثور يحمي جلده بروقه. أنا شايف الموت يعني دقت الموت قبل ما موت، والجبان حتفه من فوقه، يأتيه الموت، والجبان الذي لا يموت في المعارك يأتيه الموت، تمام. قالت: فقلت: والله ما يدري ما يقول. قالت: وكان بلال إذا أدركته الحمى اضطجع بفناء البيت، ثم رفع عقيرته فقال: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بفخ وحولي إزهر وجليل، نبات الإزهر المشهور في مكة والنبات الجليل، وهل أردن يوما مياه مجنة، وهل يبدون لي شامة وطفيل. قالت عائشة: فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلت: إنهم لا يهذون، يعني يخرفون بسبب الحمى، وما يعقلون من شدة الحمى. فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة أو أشد، وبارك لنا في مدها وصائها، وانقل وباءها إلى مهيعة، ومهيعة هي الجحفة. يعني سبحان الله، وهذا أيضا بركة من بركات النبي صلى الله عليه وسلم، إذ دعا واستجيب لدعائه، سبحان الله. وكان وباء المدينة معروفا كما قالت عائشة رضي الله عنها، قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهي أوبأ أرض الله، وكان وباؤها معروفا. وكان وعلى العموم يعني في التاريخ الوباء كان معروفا في الجاهلية، وكان الإنسان إذا أشرف على الوادي الذي هو فيه وباء يقال له: نهق كما ينهق الحمار، فإذا فعل ذلك لم يضره وباء ذلك الوادي. وطبعا أكيد من الخرافات. ولذا قال الشاعر حين أشرف على المدينة: لعمري لئن عبرت من خيفة الردى نهي قال حماري إنني لجزوه. والله لو أنا عملت زي ما ينهق الحمار إذن أنا جزوع وأخاف من الموت، لن أنهق كما ينهق الحمار. وروى البخاري من حديث موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت كأن امرأة سوداء سائرة الرأس خرجت من المدينة حتى قامت بمهيعة. رأى امرأة سوداء سائرة الرأس منكوشة الشعر خرجت من المدينة حتى قامت بمهيعة وهي الجحفة، فأولتها يعني فسرت هذه الرؤية أن وباء المدينة نقل إلى مهيعة وهي الجحفة. هذا لفظ البخاري، وهو حديث طبعا صحيح ورواه أصحاب السنن كذلك. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهي وبيئة، فذكر الحديث في روايات كثيرة جدا، فأصاب أصحابه بها بلاء وسقم حتى أجهدهم ذلك، وصرف الله ذلك عن نبيه صلى الله عليه وسلم. وثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة يعني مكة عام عمرة القضاء، فقال المشركون: إنه يقدم عليكم وفد قد وهنهم حمى يثرب، لا يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد دعا في أول الهجرة وصرف الله الحمى. المهم فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أمر الصحابة، أن يرملوا يعني أن يسرعوا في الطواف وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعه أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم، وكان ممكن يقولوا أن السبع أشواط يرملوا فيها لكنه اكتفى بالأربعة الأولى. وهذه في عمرة القضاء، وكانت في سنة 7 في ذي القعدة. نعم، لكن هل النبي صلى الله عليه وسلم دعا في سنة 7؟ لا، لم، إنه دعا في الأول، وقد يكون دعا مرة أخرى وأن الوباء رفع وبقي بعض آثار منه، لكن الحمد لله استجاب الله لدعاء نبيه صلى الله عليه وسلم وذهبت عنهم تلك الحمى وذهب عنهم ذلك المرض. وكان بعضهم أثناء المرض يصلي وهم قعود، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يصلون كذلك، فقال لهم: اعلموا أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، فتجشم المسلمون القيام على ما بهم من الضعف والسقم التماس الفضل رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. ثم نتكلم في إنجاز عظيم تاريخي لم يسبق له مثيل في التاريخ كله، ولم يلحق به مثيل في التاريخ كله، وهو مسألة المؤاخاة بين الأنصار والمهاجرين. هو النبي صلى الله عليه وسلم واجه مشاكل في المدينة، منها مشكلة أن المهاجرين ليس لهم بيوت ولا أعمال ولا وسيلة دخل، وهنا كل النبي صلى الله عليه وسلم يؤاخي بينهم. أقول لك هذا شيء في التاريخ لم يحدث من قبل أبدا، عجيب عجيب، فعل عجيب جدا. ولذا قال ابن كثير رحمه الله: فصل في عقده عليه السلام الألفة بين المهاجرين والأنصار بالكتاب الذي أمر به فكتب بينهم، والمؤاخاة، عجيب المؤاخاة التي أمرهم بها وقررهم عليها، وأيضا موادعته اليهود الذين كانوا بالمدينة. هو عنده كذا مشكلة: مشكلة المهاجرين، مشكلة المشركين، مشكلة اليهود، ولازم يحل مشكلة اليهود. ففي البداية عمل معهم عقود موادعة يعني تحالف، هدنة، أو لا هدنة تكون في المعركين، تحالف معاهدة، وكان بها من أحياء اليهود ثلاثة: بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، وكان نزولهم بالحجاز قبل الأنصار أيام نصر، أيام بخت نصر قديما حين دوخ بلاد المقدس، أن بخت نصر هو المرة الأولى دخل فيها بيت المقدس وقتل من قتل، ثم عبأ اليهود جميعا ونقلهم أخلى منهم بيت المقدس، فمنهم من فر من هناك وجاء إلى الحجاز، وهذا ذكره الطبري. وقال: ولما كان سيل العرم وتفرقت شذر مذر نزل الأوس والخزرج المدينة عند اليهود فحالفوهم وصاروا يتشبهون بهم لما يرون لهم عليهم من الفضل في العلم المأثور عن الأنبياء. اليهود طبعا يتحكمون إلى التوراة، ولكن من الله سبحانه على هؤلاء الذين كانوا مشركين بالهدى والإسلام، وخذل اليهود لحسدهم وبغيهم واستكبارهم عن اتباع الحق. طيب، الذي حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم حالف بين المهاجرين والأنصار، آخ بينهم في دار أنس بن مالك رضي الله عنه، ورواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن جماعة بالسند عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داري، نص. وقال الإمام أحمد بسنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده اللي هو عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابا بين المهاجرين والأنصار أن يعقلوا معاقلهم، يعني أن يشتركوا في دفع الديات، وأن يفدوا عانيهم، يعني أن يفكوا أسيرهم بالمعروف، والإصلاح بين المسلمين، وهذا عهد جديد عظيم جدا. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل بطن عقولة، يعني على كل فرع من قبيلة الديات العقول، نعم. وكتب كتابا بين المهاجرين والأنصار ووادع فيه اليهود وعاهدهم وأقرهم على دينهم وأموالهم واشترط عليهم وشرط لهم: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من محمد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم أنهم أمة واحدة من دون الناس، المهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم، يعني الدية يشتركون فيها فيما بينهم، وهم يفدون عانيهم يعني أسيرهم بالمعروف والقسط، وبنو عوف هم الأنصار على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف، عانيها أسيرها، والقسط بين المؤمنين. ثم ذكر كل بطن من بطون الأنصار وأهل كل دار، منهم بني سعيد وبني جشم وبني النجار وبني عمرو بن عوف وبني النبيت، إلى أن قال: وإن المؤمنين لا يتركون مفرحا، المؤمنين يجب عليهم مفرحا أو مفرحا، يعني المفرح هو المثقل بالدين الكثير العيال، ويسموه مفرح تيمنا، يعني بأن ربنا يزيل عنه. لا يتركون مفرحا يعني مدينة مثقلا بالديون بينهم أن يعطوه بالمعروف فداء وعقل، ولا يحالف مؤمن مولى مؤمن دونه، وإن المؤمنين المتقين على من بغى منهم، يعني يد واحدة على من بغى منهم أو ابتغى دسيسة ظلم أو إثم أو عدوان أو فساد بين المؤمنين، وإن أيديهم عليه جميعا، يعني كلهم يد واحدة متحدين ضده ولو كان ولد أحدهم، ولا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر، ولا ينصر كافر على مؤمن، لا يجوز نصرة الكفار على المؤمنين، وإن ذمة الله واحدة يجير عليهم أدناهم، وإن المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس، وإنه من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة غير مظلومين ولا متناصر عليهم، اليهود لا نظلمهم ونأخذ حقهم، وإن سلم المؤمنين واحدة، السلام بين المؤمنين أمة واحدة، لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلا على سواء وعدل بينهم، وإن كل غازية غزت معنا يعقب بعضها بعضا، والمؤمنون مثلا قبيلة غزت معنا أفرادها الذين يعقبهم يغزون معنا، وإن المؤمنين يبيئوا بعضهم بعضا بما نال دماءهم، يبيئوا يعني يتعاون بعضهم مع بعض، يعني أو يتساوون مع بعضهم. طيب، وإن المؤمنين يبيئوا يعني يساوي بعضهم بعضا بما نال دماءهم في سبيل الله، وإن المؤمنين المتقين على أحسن هدى وأقومه، وإنه لا يجير مشرك مالا لقريش ولا نفسا، ما يجي واحد مشرك يتعامل مع قريش ويأخذ منها مال ولا يحول دونه على مؤمن، أن مال قريش هذه حقنا، وإنه من اغتبط مؤمنا قتلا عن بينه، لو واحد قتل مؤمن فإنه قود به قصاص، إلى أن يرضى ولي المقتول، وإن المؤمنين عليه كافة ولا يحل لهم إلا قيام عليه. طالما واحد قتل مؤمن قتل مؤمنا، كل المؤمنين ضده لغاية ما يأخذ القصاص أو يعفو ولي القتيل. وإنه لا يحل لمؤمن أقر بما في هذه الصحيفة وآمن بالله واليوم الآخر أن ينصر محدثا، إنسان محدث ارتكب أي جريمة لا يجوز إيواءه ولا نصرته ولا يؤويه. وإنه من نصره أو آواه فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة، ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل، لا فريضة ولا سنة. وإنكم مهما اختلفتم فيه من شيء فإن مرده إلى الله عز وجل وإلى محمد صلى الله عليه وسلم. وإن اليهود يتفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين، اليهود في تحالف بيننا وبين المؤمنين. وإن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم مواليهم وأنفسهم، إلا من ظلم وأثم فإنه لا يوبق إلا نفسه، يعني لا يضر إلا نفسه، لا يوبق ويهلك إلا نفسه. وإن اليهود بني النجار وبني الحارس وبني ساعدة وبني جشم وبني الأوس وبني جشم وبني الأوس وبني ثعلبة وجفنة وبني الشطمة مثل ما ليهود بني عوف، وإن بطانة يهود كأنفسهم، وإنه لا يخرج منهم أحد إلا بإذن محمد صلى الله عليه وسلم، ولا ينحجر على ثأر جرح، لا ينحجر على ثأر جرح. لما تحجر جرحه يعني لما ينفجر الجرح، فهنا لابد من الصبر حتى يبرأ الجرح ثم بعد ذلك القصاص أو الدية. وإنه من فتك فبنفسه إلا من ظلم، وإن الله على أثر هذا رقيب. وإن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم، وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة، وإن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم، وإنه لم يأثم امرئ وحليف بحليفه، وإن ولا بد من نصر المظلوم. وإن يثرب حرام حرمها أهل هذه الصحيفة، وإن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم، وإنه لا تجار حرمة إلا بإذن أهلها. وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار أي خلافات أو أي نزاع يخاف فساده، فإن مرده إلى الله وإلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن الله على من اتقى ما في هذه الصحيفة وأبره. وإنه لا تجار قريش ولا من والاها أبدا، لا تجار قريش، قريش مجرمة وأخذت أموال المسلمين، فكيف يعني تجار؟ لا يجوز أبدا أن تجار بحال من الأحوال. فهذه كانت بمثابة الدستور العظيم الذي يحكم المدينة بمجرد وصول النبي صلى الله عليه وسلم، فدستور عظيم جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم ضبط فيه الأمور ضبطا عظيما جدا صلوات الله وسلامه عليه، وضمن أو يعني ألزم الجميع بالنصرة والتحالف والتحاكم إليه صلى الله عليه وسلم. وقال وإن بينهم النصر على من دهم يثرب، يعني أي هجوم على يثرب لابد من المناصرة بين كل أهل المدينة بما فيهم اليهود. وإذا دعوا إلى صلح يصالحونه ويلبسونه فإنهم يصالحونه، وإنهم إذا دعوا إلى مثل ذلك فإن لهم على المؤمنين إلا من حارب في الدين على كل أناس حصتهم من جانبهم الذي قبلهم. فإن كل إذا حصل حرب فكل أناس عليهم حصة. وإنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم أو آثم، هذا الاتفاقية ليست تحمي أي ظالم ولا آثم. وإنه من خرج آمن ومن قعد آمن بالمدينة إلا من ظلم أو أثم، وإن الله جار لمن بر واتقى. هذه معاهدة عظيمة، دستور عظيم وضعه النبي صلى الله عليه وسلم، نفصله إن شاء الله في المرة القادمة. بارك الله فيكم.